حفظ القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة العاشرة بعد المئة. نبتدئ بإذن الله تعالى بالقاعدة الحادية عشرة بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين. إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا على روايتين ويتخرج عليها مسائل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة تبين كما ذكر المصنف رحمه الله أن بعض الواجبات تجب أو توجب بسبب واحد أحد شيئين، فله أن يأخذ فله هذا أو هذا، له هذا أو هذا. فإذا قامت الحجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، يقول صلى الله عليه وسلم فهل يثبت به أم لا على روايتين. وذكر المصنف رحمه الله التي تبين هذا، فإذا كان إذا ثبت بسبب واحد أحد شيئين ثم قامت حجة بأحدهما دون الآخر، بأحدهما دون الآخر، هل له أن يأخذ به أو لا يأخذ به؟ كما لو مثلا قلنا مثلا لو أن إنسان جرح إنسانا، جرح إنسانا، فإن الجرح لا يثبت إلا بشهادة رجلين، ولا حكم الإجماع عليه، حكم الإجماع يعني القصاص. لو مثلا قطع يده عمدا فإنه لا يثبت إلا موجب القصاص، لا يثبت إلا برجلين، القصاص أو المال، لأن مثلا القصاص مثلا مثل القصاص كما قلنا يثبت به إما يثبت بحقه في الاقتصاص أو الدية، يثبت في حق الاقتصاص أو الدية، وكل منهم له حجة. فالقصاص يثبت بشهادة رجلين، يثبت بشهادة رجلين، لكن لو كان شيئا تثبت به الدية دون القصاص فإن إثبات الدية شهادته أقل، فيثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل مثلا ويمين صاحب الحق، يمين صاحب الحق. فلو أراد مثلا أن يأخذ أحدهما دون الآخر بالحجة الضعيفة فهل له ذلك؟ فهذا يختلف في الحقيقة، فهذا يختلف، وسيأتي لك المصنف ما يبين هذا. نعم.
منها لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايته؟
كما تقدم لو أنه مثلا قطع إنسان يد إنسان عمدا وثبت ذلك فإنه يثبت موجب ذلك هو القصاص. والعلماء يقولون إنما يثبت القصاص القتل وما دونه مما يثبت القصاص لا يكون إلا بشهادة رجلين، وذكروا في القصاص الإجماع على هذا، وأنه لو أراد أن يقتص لا يجوز ذلك إلا بشهادة رجل. فلو كان عنده مثلا على هذا الفعل شهادة رجل ومرأتين أو نعم أو شهادة رجل ويمينه ويمينه، قلنا هذه الشهادة تثبت الحق في المال، الحق في المال. فلو أنه جرحه مثلا خطأ جرحه خطأ يثبت له المال ولا يثبت له القصاص. وما دام يثبت له المال فإنه لو جاء برجل وامرأتين أو رجل ويمينه على قول آخر يعطى دية هذا الجرح، يعطى دية هذا الجرح. ولو كان هذا الشيء لا يثبت به القصاص، لا يثبت به القصاص. ففي هذه الحال، في هذه الحال لو أنه ادعى إنسان على إنسان أنه قطع يده عمدا، قطع يده عمدا، قلنا عندك شهود؟ قال عندي شاهد واحد وامرأتان، وامرأتان. قلنا إن القصاص إن العلماء لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهذا محل اتفاق منه، وهذه الشهادة تثبت المال، تثبت المال. قال أنا متلازل عن القصاص، أنا لا بقصاص، أبيكم تعطوني الدية. هو قطع يدها الآن، قال أبيك تعطيني كم دية اليد؟ قال نصف الدية، أنا ما أريد القصاص. هل له ذلك؟ الآن الواجب بسبب واحد أحد شيء، إما القصاص وإما الدية. فقامت حجة يثبت بها أحدهما، يثبت الآن هذه الآن شهادة مثلا وشهادة رجل ويمينه، قال أنا الآن معي شهادة بحلف معه مثلا، بحلف معه وأعطوني مال. وما أن تدعي جراحة عمد أنه قطع يدك عمدا، والجراحة العمد تثبت ماذا؟ القصاص. أنت الآن لك حق القصاص، لك الحق الأعلى وهو القصاص. قال لا أنا يكفيني الدية، ما هو قصاص. قلنا أصلا لا القصاص لا يثبت لك، لأن ليس عندك الشهادة التامة. نعطينا أريد ما وقت نقول إذا كانت شهادة الشهادة التي معك وهي شهادة واحد ويمينك لا يثبت بها القصاص، فكونها لا يثبت بها بدلها وفرعها وهو الدين ذا بأولى. أنت الآن تستدل ببينة لم تثبت الأصل، فلا يثبت ما تفرع عنها وهو ماذا؟ وهو المال، وهو الدين الذي ادعاه. فعلى هذا نقول إنه لا يجاب إلى ذلك، لا يجاب إلى ذلك. ولهذا كما قال المصنف رحمه الله فهل يلزمه دية؟ على روايتين، والمقدم عندهم أنها لا تلزم الدية، لأن الدية بدل عن القصاص. لكن لو كان عنده شاهدان لذلك وأراد الدية له ذلك، له ذلك، لأنه طلب حقه الأدنى، طلب حقه الأدنى مثل ما تقدم معنا فيما في موجب العمد، في موجب العمد، وأنه مخير بين القصاص وبين الدية أو العفو، والعفو أكبر. أيضا منها من يدخل في هذه القاعدة أيضا قال ذكر في الأصل رحمه الله الحامل وأبو راجل رحمه الله، إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين، قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. وهذا هو الصحيح في الرواية، فأهله بين خيارتين، إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية. فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القتل، لو قالوا طلب أولياء المقتول من القاتل القسامة، طلبوا منه القسامة، قالوا يريد، لأنهم قالوا ليس عندنا ليس عندنا بينة وإحنا نحلف. فلو طلبنا مثلا من أولياء القتيل قلنا الآن عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة. قلنا تقسم القسامة كما يعلم، فالقسامة يقسم خمس رجلا على رجل واحد ويدفع إليه كما قال يدفع إليكم برمته. فقالوا هذا لو قال هذا أمر لم نشهده فلا نحلف عليه. نقول يقسم أولياء القاتل يقسمون خمسين يمينا، يقسمون خمسين، وفي خلاف في مسألة الأيمان هذه وكيف توسعها يقسم. فإذا ادعوا وطلبوا أيمانهم في يعني عن إذا حالفوا أنهم عن قصد قصد هؤلاء الأولياء المتهم، ليس لأنه ما ثبت أنه قصد ليس للقاتل المتهم الذي يتهم، أو اتهموا مثلا هؤلاء القوم إذا حلفوا بريء، ولا دية عليه إذا حلفوا بريء، لكنهم إذا أبوا لم يحلفوا نكلوا وامتنعوا. في هذه الحال هل تلزم الدية أو لا تلزم الدية؟ يعني هل تلزم الدية أولياء الذين ادعي عليهم؟ في خلاف، قيل إن لا تلزم الدية، وقيل تلزم الدية، هذا هو الصحيح. لأنه إذا قيل لا تلزم الدية يلزم سقوط الدية وسقوط الأيمان، وهم نفلوا، وعلى ذي نظر كيف نفلوا وامتنعوا عن الأيمان، ثم بعد ذلك نقول تسقط الدية فلا يطل دون المسلم. وعلى هذا نقول تثبت الدية بمجرد نكولهم، وإذا كان يكون يقضى به على الصحيح فيما هو أقل من هذه الأشياء في أمر ليس من باب الدماء، في باب أولى في الدية، في باب من قتل والدعية قتله على شخص معين يثبت، لأن النكول في هذه الحالة النكول بمثابة الإقرار، مثابة الإقرار كما تقدم معنا. ولهذا قلنا إنه لما يعني إذا كان حقا تقدم عن أصل وبدل، فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل، مثل ما تقدم معنا في من كان عليه حق وأمكن استفاء منه، إن كان حقان أصل وبدل، أصل وبدل مثل اليمين المطلوبة من إنسان طلبت من اليمين فنكل عنها مثلا، فنكون المدعى عليه بكل مدة عليه في هذه الحالة يقوي جانب المدعي، يقوي جانب المدعي، لكن في هذه الحالة ما نرد كما نقول ما في رد على الصحيح، لأن الأيمان كانت بجانبهم أصلا، لأن هذا على خلاف الأيمان، ثم هم لم يحلفوا فرددناها على المدعى عليه على خلاف الأصل كما هو ورد خبر. فعلى هذا إذا نكل المدعى عليه ونكل امتنع عن هذا فنقول نكوله بمثابة الإقرار ويثبت الدية، فكأنه أقر بذلك، ولا نقول تسقط الدية، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم،
أثابكم الله فضل الشيخ. القسمة أحسن الله إليكم، هل هي واردة في حديث أم لها أصل شرعي؟
نحن
عن هذه المسألة
نحن هذه القسمة لا يحدو هي بحث ممكن يأتينا إن شاء الله، لكن نقول أن القسمة حق قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام، قضى بها الصحابة، والنبي كما ثبت عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية، وكانوا يقسمون في قصة معروفة ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، في قصة مطولة في رجل من بني هاشم قتله رجل من خيرهم، فذكر قصة الحلف، فأقر النبي القسامة على ما كانت الجاهلية، وقد جاءت في قصة شويس ومحويس وفي قصة عبد الرحمن بن سهم وعبد الله بن سهم لما قتل عبد الله بن سهل، وفجاء ابن عم حويصة ومحيصة وجاء أخو عبد الرحمن بن سهل فقال النبي عليه السلام الكبر كبر كبر، ثم أمرهم قال عليه أن يقسم 50 رجلا منكم على رجل مؤمن معين فيرجع إليكم برمته، فالواجب فيها اتفاق الأولياء وتعيين القاتل، و أن يقسم 50 يمينا، أن يقسم 50 يمينا على رجل معين، فإذا عينه فإنه يقتل، وهذه القسامة من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية، من أعظم محاسن الشريعة، وأخذت يعني من الحلف والقسم، لأنهم يقسمون إليك يحلفون أنه قتله فلان. نعم،
بارك الله فضيلة الشيخ. ذكرتم أحسن الله إليكم لو أن رجلا ادعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين أن هذه الشهادة ناقصة، ألا تقوم المرأة يا شيخ حسن الله إليكم مقام الشاهد، سيكون اعتبار شاهدين، ولماذا كانت ناقصة؟
لا ما قلنا ناقصة، قلنا الشهادة.
نعم،
قلنا الشهادة في مثل هذا لا تتم إلا بشهادة رجلين، قالوا لأن مسائل الدماء، مسائل الدماء وما يقع فيها، قال العلماء إن هذه المسائل نعرف من الشهادات الآن في الشيء يقبل فيه النساء دون الرجال، وفي الشيء يقبل فيه الرجال دون النساء، يقبل فيه الرجال والنساء جميعا الشرف لأنها تفاصيل كثيرة ولهذا ذكروا فيما يتعلق مثلا بعيوب النساء ومسألة الولادة والثيوبة والبكارة يؤخذ بقول امرأة واحدة مسألة الرضاعة ضراع يؤخذ بها بقول امرأة واحدة على الصحيح بل شهدت أما عند النبي عليه السلام قالت إني أرضعت أسما فقبل النبي شهادة جاءت امرأة فقال إني أرضعت فقبل النبي شهادتها وقال كيف وقد قيل وقال دعها عنك في مسألة مسائل الرضاعة لكن هذه مسائل الدماء وما أشبه ذلك قالوا إنها في الغالب تكون بين الرجال وفي مجالس الرجال وفي أماكن الرجال ولا يشهدها النساء أما مسائل أموال ومال فهذه تكون للجميع ولهذا اختلفوا في بعض المسائل فيما إذا حصل نزاع بين الصبيان هل يثبت بها الشهادة ولا يثبت بها الشهادة وإن كان الجمهور يقولون لو حصل مثلا خاصة مشاكل الآن يعني حين يحصل نزاعات ومخاصمات ومضاربات بين الصبيان مثلا صغار ثم بعد ذلك يأتون ويشهد بعضهم في الجمهور على أنه لا تقبل ولا بد من بينه والقول الآخر قول مالك رحمه الله أن شهادتهم مقبولة قبل أن يتفرقوا وأنا هو الصحيح فلو حصل مثلا نزاع وخصام ومضارب بين صبية مثلا وجاء من حضرهم وشهد مثلا مجموعة شهد بعضهم على شخص أنه ضرب فلان في مكان قبل أن يتفرقوا يعني قبل أن يذهبوا إلى أهلهم فيقولوا ويلقنونهم قولوا كذا وقولوا كذا فإذا تفرقوا وذهبوا إلى أهلهم فإن فيها تبطل شهادتهم لها من غلبة الظن على تلقيهم فالشهادة في الشرع لا أحكام وأحوال كثيرة تدل على العناية والحرص بأمرها
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد المحسن وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم انتهت القاعدة 11 بعد المئة وانتقل القاعدة التي تليها قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 12 بعد المئة إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح بحال ويتخرج على ذلك مسائل
هذه القاعدة وهي ما إذا اجتمع للمضطر أمران محرمان وكلاهما لا يباح بدون الضرر فالمكلف في هذه الحالة لا يجوز له أن يقدم على أحدهما قبل النظر والتوسل بل عليه أن ينظر خفهما مفسدة فما كان خف مفسدة فإنه يقدم عليه وذلك أن الضرورة لها أحكام الضرورة لها أحكام فلهذا ينظر فما كان أخف ضررا فإنه يقدم عليه ومثال ذلك في مسائل ولهذا لو أن إنسان مثلا يستيقظ مثلا قبل طلوع الشمس لصلاة الفجر وهو لم يصلي الفجر غلبه النوم فقال الآن دائر الآن بين أمرين إما أن أغتسل أو أتوضأ ثم أصلي ويلزم منه طلوع الشمس وهذه فيه مفسدة أو بين أن أتيمم الآن وأصلي مباشرة قبل طلوع الشمس وهذا فيه مفسدة وش المفسدة اللي فيه؟
استعاض التيمم عن
التيمم بدل الوضوء فلا بد أن يفوت أمر إما أن يؤخر الشمس يؤخر صلاة حتى تطلع الشمس أو أن يتيمم فيختار مع أننا نقول إن هذه المسائل ربما ينظر فيها إلى كما قلنا إلى ما هو أخف مفسدة وبعض المسائل تختلف حسب الترجيح مع أن هذه المسألة الصحيحة أن نقول إنه يتوضأ ويصلي ولو طلعت الشمس لأنه هو الأولى وهو الأكمل وهو الأخف مفسدة لتحصيل الطهارة بالماء ثم هو في الحقيقة حينما استيقظ هو وقته من الاستيقاظ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة نفلها فليصليها إذا ذكرها فهذا هو وقتها فهو إن كان مفرط يقول آثم بفعله ويصلي الصلاة وخرج الوقت وإن كان غير مفرط من يكون نام غلب النوم واتخذ الوسائل نقول في هذه الحال هو لا إثم عليه وهذا في مسائل كثيرة أيضا مثل لو أن الإنسان ذهب إلى مكة ثم جاء إلى عرفة متأخر ولم يصل إلى عرفة إلا قبل الفجر بدقائق وبينه وبين عرفة الآن يمشي على رجليه وبينه وبين عرفة مسافة الآن وأيضا مع استعجال نسي صلاة العشاء ثم تذكر صلاة العشاء الآن وهو يريد أن يحج، فهل يصلي الآن يقف ويصلي صلاة العشاء ولو فات الحج مع أنه جاء من بلاد بعيدة وأحرم ترتب عليه فوات الحج وترتب عليه أمور من جهة قضاء الحج وإحرام الذي جهد عليه ثم الإحرام عنه عمرة أو تحلل بطواف المسعى وليس بعمرة أو ما يفعل، أو أننا نقول إنه يمضي ويستعجل ويمشي ولا يقف ويصلي ويمشي تحسين المصلحتين، ينظر اللهم أخذ مرسدة، وهذا قال ذهب العلم قال يصلي وهو يمشي لأنه مصلحة، وإن ثبت في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن أمره يصلي قصة سفيان وخالد سفيان هدني أو سفيان وخالد هدني حينما أمره قال أن يصلي وهو يمشي حين خشي أن يفوته، فهذه المسائل تأتي في هذا ويأتي أيضا في أكل الميتة كما سيأتي في كلام يصلي رحمه الله.
نعم سبحان الله. قال منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة.
نعم منها لو وجد المحرم، إذا محرم والمحرم لا يجوز له الصيد، لا يجوز له اصطياده ولا قتله ولا أكله، محرم والآن مضطر وعنده الصيد، عنده ظبي الآن يلعب أو أرنب أو غزال وعنده ميتة الآن، هل يقتل الصيد يذبح الصيد ويأكله أو يأكل الميتة؟ المقدر من هذا أنه يأكل الميتة، قالوا لأنها أخفر. لماذا؟ قالوا لأن الميتة يجتمع، لأن الميتة تباح له بالنص، تباح بالنص، والصيد جوازه أو حله بالاجتهاد، وما كان جائزا بالنص إلا ما اضطرتم إليه فإنه أولى مما هو جائز بالاجتهاد. أيضا قالوا إن الميتة إن الصيد اجتمع لو قتله اجتمع فيه إنه ميتة عند بعض العلم، وأنه محرم عليه وأنه محرم تحريم قتله وتحريم أكله ويكون ميتة، فهو فيتم إذا نوع من المحرمات من ثلاث تحريمات، فهو أعظم مما تسمع فيه أمر واحد وكان ميتة، فلهذا كان يقدم هذا الشيء على هذا الشيء. وقالوا إنه أخف ضرر. والقول الثاني أنه يقدم أنه يأكل الصيد خاصة إذا حفته نفسه، وهذا أظهر في الحقيقة، هذا أظهر أنه يقدم أكل الصيد، وذلك أنه إذا كان مضطر في هذه الحال فإن لا نقول إنه محرم عليه، إنه محرم عليه لأنه إذا اضطر فله أن يقدم على الصيد ولا يكون محرم، هم قالوا إنه محرم، ولهذا قال سبحانه ولا تقتلوا الصيد أنت حرم، والقتل النهي عن القتل يدل على أنه ليس مذكر، ويحتج بعضهم بالآية على أنه إذا قتل ما يكون ذكي، قال إذا نهى عن قتل النملة والنحلة ونضع الصرد، فذكر القتل يدل على أن تأثير ذبحه يجعله مقتولا لا ليس ذكاة،
حتى على الحلال يحكم عليه.
نعم
حتى على الحلال أقول حتى على
إذا ذبحه محرم، إذا ذبحه محرم. والقول الثاني أنه لا يكون ميتا، لا يكون ميتا، لكن على كل حال هم قالوا انه يقدم الميتة على الصيد، والصحيح انه يقدم الصيد. ثم ايضا الذين قالوا انه يقدم الميتة على الصيد لهم ايضا امر اخر، قد يقول قائل كيف يقدم على الميتة والميتة الان مستخبثة وكيف تقبل عليها؟ نقول انه في هذه الحال في حال الضرورة يجب إزالة وصف التحريم، وإن إزالة وصف التحريم فإن وصف الخبث يقل أو يزول، وهذا في الحقيقة أيضا مشاهد، وذلك أن الإنسان إذا بلغ إلى حد الضرورة فإن نقول إن وصف الخبث هل هو باق أو زائد، وقد نبه الإمام القيم رحمه الله في بعض كلامه في مقدار السعادة إلى أن هذا يعود إلى معرفة أسرار الشريعة وأسرار الطبيعة، وذلك أن الإنسان إذا بلغ به الحال الحالة التي تحل له فيها الميتة ويستد فإنه يحصل له وصف آخر، وذلك أن المأكول يتعلق كما قالوا بمحل فاعل ومحل قابل، المحل الفاعل هو الميتة، المحل القابل وهو الآكل. قالوا إن المضطر إلى البيت إذا أكلها فإن ضررها في الغالب يزول ولا يحصل لك الضرر في حال اختيار. فلو أن إنسان أكلها في حال اختيار مثل من يأكلون الميتات ولا يحرمون المحرمات فإن يصف الخوف باقي ويظهر أثره في البدن. أما من اضطر وصلحت اضطرار فإن هذا الوصف يمتنع ويزول أو يخف حيث إن الجسم له قبول لهذه الأشياء. وهذا أمر مشاهد في من يجد بيته ربما في حال الضرورة يجد لها شهوة ولذة مع أنه يعلم أن الله حل له. قد تكون هذه ألذ أكلها من الأكلات الحلال التي يأكلها في بيته عند أهله وهذا من رحمة الله. ويبين لك هذا أيضا من جهة بعض الأدوية. الآن بعضها قد يكون فيها سموم قد يكون فيها أشياء ضارة المريض يتناولها ومع ذلك تقوى طبيعته ويحسن حاله ويحسن جسمه ولا تضره بل إنه تكون على العكس لها نفع ولا تأثير. ولو كان إنسان صحيح لضرته وأسر جسمه هذا مع أنه ما في حال ضرورة إنما هو حال حاجة. فإذا كان وهو تداوي فإذا كان هذا في حال حاجة فكيف إذا كان في حال الضرورة التي يصل الجسم فيها إلى حد الشدة في الشهوة إلى أكل الطعام. وقد سمعت وسمع غيري ممن اضطر إلى بعض أكل الميتات في حال شدة ثم أكلها وجدها من الطعام اللذيذ الحسن هذا من رحمة الله. وقد يقال إن وصف الخبث يزول عنها ويذهب وذلك أن الجسم له حالة أخرى. وهذا مشاهد أيضا في كثير ممن تصل من حالة إلى حالة الشدة في يقدمون على أكل الميتات فينتفع ويعود جسمه تعود لصحته وتعود لحالة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وحيث أن الجسم يحصل له طبيعة أخرى غير الطبيعة التي كانت له في حال السعة والشبع. ولهذا قالوا في من استمرت به الضرورة فإن له أن يأكل الميتة ولو استمر عليها وضررها بإذن الله منتفي. وهذا من عظيم الحكمة سبحانه وتعالى وسعة علمه بما يصلح العباد. نعم
أحسن الله إليكم. هل هناك مقولة تقول أن ما عفي عنه قدرا ذهب ضرره شرعا أو شيء من القبيل؟ هل تصح مثل هذه الكلمة أن هذا أمر يعني عفي عنه من ناحية الضرورة فيذهب ضرره من ناحية الأذى في
الحقيقة؟ ما في عفو من جهة القدر معه من جهة الشريعة.
نعم
القدر مقدر على كل إنسان كانت معه مقدرا.
نعم.
ما في جميع الأمور مقدرة يعني يمكن يقال له إنما يعني هو إذا مثلا عفي عنه من جهة الشرع وتسامح من جهة الشرع فلا شك عن الشيء اللي جاء الشرع بالعفو عنه والمسامحة فيه فلا تكون عاقبة إلا حميدة. ولهذا انظر إلى مسألة لباس الذهب انظر إلى مسألة أكل الربا مثلا. العلماء قالوا إن الحريم لا يجوز لبسه لما يكسب البدن من الخيلاء ويكسب البدن من الرقة والميونة والتشبه بأعداء الله. ونص العلماء على أنه بعض الحوال على خلاف أنه يجوز لبسه حال الحرب. قالوا لأنه يكسب البدن شيء من القوة والتكبر على أعداء الله وهذا أمر مطلوب وهذا يجعلها تتفانى في سبيل الدين ولا يلهم عنها بخصال الخير بل يزيدها قوة وعزة فتذهب تلك المفاسد التي كانت موجودة في حال الأمن أو عدم قتال أعداء الله. كذلك أيضا الربا مع أنه أجاز المزابنة وجاء في خمسة أوسق ما قل والربا من أخبث ما يكون سنة ما يكون الإنسان في ضرره وإفساده من القلوب والأبدان لكن معاكم بعد العفو لا يصل ذلك. أيضا ما أبيح من الذهب في التابع اليسير وما أشبه ذلك هذه أمور سيما يعفو عن الشارع الحكيم فإن ضررها يزول. ثم إذا تأملت هذا وجدته في أشياء كثيرة فلا شك أن ما عفى عن الشارع إما أن يكون أصل العفو عنه ابتداء وإما أن يكون مستثنا من أصل المحرم فهو على كل حال ما يحصل منه أي ضرر من جهة الأمور المقدرة. نعم
نعم أثابكم وبارك الله فيكم. ثم قال
ويقدم أو ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء. هذا ذكر فيما يعني ما قد علم أنه لا يجوز نكاح الأمة إذا وجد به حاجة وضرورة ونستعثر خير إذا لم يجد معه زوجة ولا ثمن أمة. إنسان ما عنده مال يتزوج، ما عنده مال يتزوج يعني مهر وكلافة النكاح وليمة النكاح منحه، وليس عنده مال يشتري من الأمة لو فرض وجودها ملا. في هذا الحال واضطر إلى النكاح ولم فهل يقدم نكاح الإماء على الاستمناء أو أنه قال واضطر أن يجوز له أن يستمني؟ هذا في خلاف في الخلاف. والأظهر والله أعلم أنه يقدم نكاح الإماء لأنه قد علم أن الاستمناء محرم ولا يجوز ولما فيه من الضرر والفساد، فالواجب عليه سلوك طريق العفة بما أباح الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي المسلمين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نكرر الشكر للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أحبتي المستمعين الكرام أخواتي المستمعات الكريمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت سهل بن عبد العزيز الركوبي. نلتقي بكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.